عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بعلم أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. الآية، وتكلمنا عن سبب نزولها. نبدأ اليوم بقول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الآية رقم 35 من سورة الأحزاب. روى الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء فنزلت الآية: إن المسلمين والمسلمات. أعيد الحديث: روى الترمذي بسند صحيح من حديث أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وروى الإمام أحمد بسند صحيح ورواه أيضا النسائي من حديث أم سلمة قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من القائلة أم سلمة رضي الله عنها قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال تقول: فلم يرعني منه يوما إلا نداء ونداؤه على المنبر: يا أيها الناس. قالت أم سلمة: وأنا أسرح رأسي فلففت شعري ثم دنوت من الباب ماذا تقصد بالباب أم سلمة رضي الله عنها؟ باب حجرتها. ثم دنوت من الباب فجعلت سمعي عند الجريد فسمعته يقول: إن الله عز وجل يقول: إن المسلمين والمسلمات. يبقى حاصل السببين أن أم عمارة الأنصارية قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء. مقصد أم عمارة مسألة ذكر النساء في القرآن، واتفق كلامها مع كلام أم سلمة. وكما ذكرنا قبل ذلك تتعدد الأسباب والنازل واحد، أو تتعدد النوازل والسبب إيه واحد. اكتب عندك: المسلمين والمسلمات، يعني في الشرائع الظاهرة. المؤمنين والمؤمنات، يعني في الأمور الباطنة وعمل القلب. القانتين والقانتات، أي المطيعين لله ولرسوله. من الأول تاني: المسلمين والمسلمات في الشرائع الظاهرة، المؤمنين والمؤمنات في الأمور الباطنة وعمل القلب. القانتين والقانتات، أي المطيعين لله ولرسوله. الصابرين والصابرات، أي على الشدائد والمصائب، أي على الشدائد والمصائب. الخاشعين والخاشعات، أي في عباداتهم خصوصا الصلاة. والمتصدقين والمتصدقات، فرضا ونفلا. والصائمين والصائمات، فرضا ونفلا. والحافظين فروجهم والحافظات من الفاحشة والرؤية إلا للزوج. والحافظين فروجهم والحافظات، أي من الفاحشة والرؤية إلا لزوج. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات في أكثر الأوقات، خصوصا الأذكار الموظفة في اليوم والليل. من أول السطر: فهذه الصفات ما بين اعتقادات، ما بين اعتقادات وأعمال القلوب. فهذه الصفات ما بين اعتقادات وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. ويدخل في أعمال الجوارح قول اللسان عدا النطق بالشهادتين، وتشتمل أيضا هذه الصفات على نفع متعد ونفع قاصر، وتشتمل أيضا هذه الصفات على نفع متعد ونفع قاصر. متعد ونفع قاصر، قاصر. طيب، معلومة: قسم علماء الشريعة، ممكن تكتبها إيه؟ فائدة. قسم علماء الشريعة الطاعات باعتبار النفع وعدمه إلى قسمين. قسم علماء الشريعة العبادات باعتبار النفع إلى قسمين: عبادات نفعها يتعدى إلى غير فاعلها، عبادات نفعها يتعدى إلى غير فاعله. مثال ذلك النكاح والصدقة. القسم الثاني عبادات لا يتعدى نفعها لغير فاعله، مثال ذلك الاعتكاف والصوم. وباتفاق أهل العلم أن العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة، على الإجمال. ولا يلزم من ذلك أن كل عبادة متعدية أفضل من كل عبادة قاصرة، ولا يلزم من ذلك. الكلام واضح ولا يحتاج إلى بسط؟ ولا يلزم من ذلك أن كل عبادة متعدية أفضل من كل عبادة قاصرة. انتهت الفائدة، نرجع إلى كلامنا. يقول نفع متعد وقاصر وما بين أفعال الخير وترك الشر. ما بين أفعال الخير وترك الشر، اكتب عندك كده فائدة. فعل المأمور أفضل وخير للعبد من ترك المحظور. فعل المأمور أفضل وخير للعبد من ترك المحظور، وهذا أيضا على الإجمال. ودلت هذه الصفات، نعم انتهت الفائدة، نعم ودلت هذه الصفات على أن من قام بهن فقد قام بالدين كله، فقد قام بالدين كله ظاهره وباطنه، وبالإسلام وبالإيمان وبالإحسان. ودلت هذه الصفات على أن من قام بهن فقد قام بالدين كله ظاهره وباطنه، وبالإسلام والإيمان والإحسان. اكتب عندك فائدة. خطاب العربي الأصل فيه أن يكون للتذكير، إذا كان المخاطب ذكورا وإناثا. خطاب العربي الأصل فيه التذكير إذا كان المخاطب ذكورا وإناثا. ويدخل الإناث في الخطاب تغليبا، ويدخل الإناث في الخطاب تغليبا. مثال ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إلى غير ذلك من النصوص. فإذا جاء الخطاب مشتملاً على التذكير والتأنيث دل ذلك على عظمه في حق النساء. وإذا ذا الخطاب مشتملا على التذكير والتأنيث، إحنا قلنا الأول خليكم معايا، قلنا إن الأصل في لغة العرب إن الخطاب بصيغة الإيه؟ المذكر، إذا كان المخاطب إيه؟ ذكورا وإناث. يدخل الإناث في الخطاب تغليبا. طيب، إذا كان الخطاب مشتملا على التذكير والتأنيث يدل على عظم الأمر في حق من؟ في حق النساء، لأنها دخلت في الخطاب هنا إيه؟ مرتين. مثال ذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، الآية. فلو اكتفى الشارع بقوله تعالى: وما كان لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا لدخل فيه النساء، فلو اكتفى الشارع بقوله وما كان لمؤمن لدخل فيه النساء. فلما خصهن بالذكر، فلما خصهن بالذكر دل على عظم، نعم من أول، نعم أصلا بأملي من ذهن. إذا جاء الخطاب مشتملا على الذكور والإناث دل ذلك على عظم الأمر في حق الإناث أو في حق النساء. مثال ذلك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. فلو اكتفى الشارع بقوله وما كان لمؤمن لدخل فيه النساء، فلما خصهن بالذكر دل على عظم الأمر في حقهن. فلما خصهن بالذكر دل على عظم الأمر في حقهن. انتهت الفائدة. الآية التي تليها قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من القائلة؟ مدرام تمشي ليه يا تابل؟ ها؟ مش موجود عندك؟ ده هو اصلا ليس بين يدي ولكن جال في خاطري الان فقلت امليه عليك. روى الامام مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الرساله لكتم هذه الايه. لو كان محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من هذه الرسالة، من الرسالة كتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. روى الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك قال أنس: جاء زيد بن من يا أخوانا؟ ابن حارثة. وطبعا زيد بن حارثة هو الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه صريحا في القرآن، الله عز وجل له الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. جاء زيد يشكو امرأته، افتح قوس، زينب بنت جحش. قالوا تعال. جاء زيد يشكو امرأته، افتح قوس، زينب بنت جحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم: اتق الله وأمسك عليك زوجك، اتق الله وأمسك عليك زوجك. طبعا يا اخواننا، هذه الآية قبل سرد كلام أهل العلم فيها والتحقيق كما سنسمعكم كلام الإمام الشنقيطي، تلقفها الأعداء وبدأوا يطعنون من خلالها في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم، واتكأوا في طعنهم على بعض الروايات الإسرائيلية الغير صحيحة، ومن خلالها بدأوا يطعنون في شخص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه هناك أصل عقدي لا بد أن يكون واضح وضوح الشمس لدى المسلم، وهناك أصل في طلب العلم الشرعي. أما عن الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم قبل البعثة وبعد البعثة، ومن قال غير ذلك ينبغي أن يراجع نفسه، فعصمه ربنا عز وجل من أن يتلبس بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. هذا المعتقد الذي ينبغي أن يرسخ في كل أو في قلب كل طالب علم وفي كل مسلم. فإذا ثبت عندك هذا المعتقد ورأيت بعض الشبهات أو بعض النصوص التي ظاهرها يوحي بخلاف المعتقد، فيجب عليك أن تسلم للمعتقد ولا تنظر إلى هذه الشبهات، لأن عقيدة المسلم نعم حاضر ركزوا معايا، لأن القاعدة هذه قلنا قاعدة مطردة، وذكرها العلامة السعدي رحمة الله عليه في تفسيره لسورة مريم. حاصل القاعدة: إذا دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أمر ما، سواء في العقيدة أو في غيرها، فهذه الأمور دلت على أمر معين ترتب منه اعتقاد في قلب المسلم. بعدما ثبت عندك الاعتقاد ثبوتا راسخا، وجدت بعض النصوص أو طرحت عليك بعض الشبهات لتزعزع هذا المعتقد، الواجب عليك إيه؟ إن عجزت عن رد هذه الشبهات فلا تؤثر في المعتقد قيد المنى. يعني عندي عقيدة معينة، إيه عقيدتي أنا في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ أنه عبد الله مظبوط ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله عز وجل رفعه إليه وهو حي، وسينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا، يقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ثم يموت ويدفن. مش هذا المعتقد؟ أي كلام غير هذا الذي اعتقدناه يطرح ولا ينظر إليه. فإن استطعت أن ترد على الشبه التي ضد هذا المعتقد فنعم الرجل. طيب عجزت عن الرد، إياك ثم إياك أن تغير معتقدك لعجزك عن الرد، ودية من أمتع القواعد في أصول الاعتقاد. يبقى أنا عندي عقيدة معينة، العقيدة دي أتت إلي بنصوص شرعية وبكلام السلف، لأن كل عقيدتنا مجمع عليه، ما عندناش عقيدة ما فيش فيها إجماع. يبقى العقيدة هذه لما ثبتت عندنا ثم رأيت نصوصا أو شبهات تطرح على هذا المعتقد، والله استطعت أن أرد، خير وبركة. طيب عجزت، خلاص، كما قال ربنا عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أنت حماك الله من ذلك فتطرح هذه النصوص ولا تنظر إليها مطلقا. طيب نريد أن نطبق هذه الآية على شخص نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم كغيره من الأنبياء، العصمة ثابتة لهم، ولكن زادت عصمة نبينا على أنبياء الله ورسله أن الله عز وجل عصمه في بدنه من القتل، عصمه في بدنه من القتل كما ذكرنا قبل ذلك. العصمة الأنبياء في المعتقد وفي الفتية وفي التبليغ وفي الأفعال، زاد نبينا صلى الله عليه وسلم عن أنبيائه، عن أنبياء الله عز وجل، العصمة من القتل كما قال تعالى والله يعصمك من الناس. ده أصل عندي. فحينما أسمع نصوص توهم على خلاف هذا الأصل تطرح، تمام. أنا عندي الصحابة رضوان الله عليهم، عدلهم ربنا عز وجل وزكاهم، فلا يحتاجون لتعديل أحد ولا لتزكية مخلوق باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما أسمع واقعة معينة، فعل خالد بن الوليد كيت وكيت، أو فعل عمرو بن العاص كيت وكيت، أو فعل أبو موسى الأشعري كيت وكيت، طب أنا عندي الصحابة هؤلاء في إطار معين، أقوام رضي الله عنهم مقطوع لهم بأعيانهم الجنة، فسمعت نصا يتنافى مع هذا، لا، لابد أن أقف وأنظر إلى صحة هذه الواقعة وكيف تودى بما يليق بمنزلة الصحابي. ده المسلك الأولاني. المسلك الثاني، لابد من النظر بعين البصيرة إلى هذا الذي يصار حول النبي أو حول الصحابة، أشوف من الذي قال هذا الكلام، طيب وما سنده وما مدى صحته، أما أنني كل كلمة أجدها وفيها مطعم أرددها دون عقل ودون روية، هذا بعيد عن مسلك أهل العلم. يبقى ما ذكروه في حق نبينا صلى الله عليه وسلم من الإسرائيليات المكذوبة في هذه الواقعة بينه وبين زينب بنت جحش كله كذب وافتراء على شخص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعلمون إخواني أن النظر في سند القصص والوقائع هذا من صلب الدين، كما قال أئمة الحديث الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. اكتب عندك، يشكو زيد امرأته، أي من خلقها، أي نعم، فأنزل الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يشكو أي من خلقها، أول شيء ما الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم وخشي منه؟ الجواب مقالة الناس أن يقولوا لو أظهر ما علم من تزويجه إياها، لو أظهر ما علم من تزويجه إياه.
طب شخامة هسأل يا مشايخ،
لو أظهر أين الفاعل؟ جزاك الله خير. ما علم من تزويجه إياه، علم أين الفاعل يا محمود؟ طيب لو أظهر ما علم من تزويجه إياه، ما علم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أعلمه هو الحق سبحانه وتعالى. اكتبوا المعنى كويس، لو أظهر ما علم أي النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما الذي أعلمه؟ ها، الله عز وجل، من تزويجه إياها. ها الضمير عائد على من؟ إياها. طيب تزويجه إياها، لا لما أقول الضمير يعود على كذا أعني بذلك آخر ضمير خرج من لسانه، ماشي، أنه يريد، حاضر، ولو اكتب بس وأقولها، لو أظهر ما علم من تزويجه إياها أنه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد. نعم، تزويج، أنه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد. يعني لو في ألفاظ كده مشكلة عليك، لأننا على قدر استطاعتي دقيق في النقل، واخد بالك، فلو بعض الألفاظ مشكلة عليك فاتهم نفسك، واخد بالك يا أخوانا، لأن السلم التعليمي محدش طلعه، ودي المشكلة اللي بنعانيها إلى ما شاء الله. طيب مقالة الناس هيقولوا إيه؟ أن محمدا تزوج امرأة ابنه، لأن زيد في هذه الحالة كان زيد إيه؟ ابن من؟ بالتبني، والتبني كان عند العربي يعني لا ينكره أحد على أحد، حتى أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فكانت هذه المقالة أن يقول الناس تزوج محمد امرأة ابنه هي التي خشي منها النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك، والدليل على هذا أمران، والدليل على هذا أمران. أولا قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يدل دلالة صريحة على أن الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيبديه الله. فظاهر الآية تدل دلالة صريحة على أن الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم سيبديه الله.
اكتب.
وهذا الذي أبداه الله جل وعلا هو زواجه إياها. زواجه إياها في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. ولم يبدي جل وعلا شيئا مما زعموه. ولم يبدي جل وعلا شيئا مما زعموه.
كتبت يا علاء؟ كتبت ايه؟ ها؟ طب انظر اليها كده واذكر لي حروف يبدو. قل حروفها.
طب شيل ليه الأخرانية على شيلها، وفر الحبر بتاعها. ماشي يا مشايخ. ولم يبدي جل وعلا شيئا مما زعموه أنه أحبها ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى كما ترى. ولم يبدي جل وعلا شيئا مما زعموه أنه أحبها ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى كما ترى. ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى كما ترى. الأمر الثاني أن الله عز وجل صرح بأنه هو الذي زوجه إياها. أن الله عز وجل صرح بأنه هو الذي زوجه إياها. وأن الحكمة الإلهية في ذلك هي قطع تحريم أزواج الأدعياء. قطع تحريم أزواج الأدعياء. ما معنى الأدعياء؟ لهم الإيه؟ الأولاد من الإيه؟ من التبني. الأدعياء جمع دعي، وهو الذي ينسب إلى غير أبيه. وأن الحكمة الإلهية في ذلك هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا. فقوله تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لكي لا يكون عمنا حرج تعليل صريح. من أول فين يا أخي؟ أي آية؟ ما احنا ذكرنا الآية. فقوله تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج، هذا الذي تريد؟ طيب، تعليل صريح. لتزويجه إياها لما ذكرنا. تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا. وكون الله عز وجل هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح.
وكون الله عز وجل هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو محبته لها، ليس هو محبته لها التي كانت سببا في طلاق زيد لها كما زعموا. طيب حاضر. وكون الله عز وجل هو الذي زوجه إياه لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو محبته لها التي كانت سببا في طلاق زيد لها كما زعموا، ويوضحهم قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا، لأنه يدل على أن زيد قضى وطره منها، ولم تبق له بها حاجة، فطلقها باختياره. والعلم عند الله. قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه: والتحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليه، وهو أن الله تعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم. بأن زيدا يطلق زينبا. وأنه يزوجها إياه. وهي في ذلك الوقت تحت زيد. فلما شكاها زيد إليه قال له: أمسك عليك زوجك. فلما شكاها زيد إليه هاء ضمير عائد على من؟ صلى الله عليه وسلم. قال له: أمسك عليك زوجك. فعاتبه الله عز وجل على قوله: أمسك عليك زوجك. بعد علمه أنها ستصير زوجته هو صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الشنقيطي. اكتب: وقال ايضا، اللي هو مين؟ وقال ايضا: فالحق سبحانه وتعالى هنا افتح قوس أي في قوله تعالى وتخفي في نفسك، فالحق سبحانه وتعالى هنا أبهم الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. فالحق سبحانه وتعالى هنا يعني يا أخواننا في قوله تعالى إيه وتخفي في نفسك، أبهم الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله عز وجل. ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، حيث أوحى إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة. لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله عز وجل. لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله عز وجل بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. بعد ذلك قوله تعالى نعم أي نعم الله عز وجل، يعني قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الكلام ده كلام مين؟ كلام المولى عز وجل. طب ما هذا الشيء الذي أخفاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل ما ذكره ولا ذكره في النص ده، في النص اللي بعده بقى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. اكتب قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. اكتب عندك الوطر هو إتيان الرجل لزوجه بما أمر الله، روى الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك قال من القائل أنس لما انقضت عدة زينب بنت جحش اكتب عندك وضابط العدة تحت عنوان فائدة كده يعني أو أيش. ضابط العدة هي الفترة الزمنية التي يحرم على المرأة الزواج فيها أو التزين، أو التزين، وهي تختلف باختلاف حالة المرأة من الحيض وعدمه أو الحمل وعدمه، ويتختلف باختلاف حالة المرأة من الحيض وعدمه أو من الحمل وعدمه، وتختلف أيضا باختلاف كيفية فراق الزوج لها، وتختلف باختلاف كيفية فراق الزوج له، أبطلاق أم بوفاة أم بخلع أم بفقد، وتختلف باختلاف فراق الزوج له بطلاق أو بوفاة أو بخلع أو بفقد، يعني الزوج مفقود مش لاقيين، فهنا العدة بتختلف، الزوج مات العدة بتختلف، اختلعت من زوجها العدة تختلف، طلقها زوجها العدة تختلف. طيب نرجع لكلام أنس، لما انقضت عدة زينب بنت جحش قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انطلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد انطلق فاذكرها علي، انطلق فاذكرها علي لزيد. في رواية تانية، وأرجو أخوانا إن احنا نتعلم ونقتدي ونغير من سلوكنا، ابتداء الكلام الذي يقوله أنس بن مالك رضي الله عنه، كان هذا قبل نزول آية الحجاب، وهذا باتفاق كان قبل نزول آية الحجاب. انظر بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد بعد أن طلقها انطلق إليها فاذكرها علي، كلمة فاذكرها علي يعني اخطبها لي، يقول لمن؟ لمن كان زوجا له. انتم معايا يا اخوانا في الامر ده؟ لمن كان زوجا له، اذهب فاذكرها عليه. وفي روايه صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اجد احد امنه عليها منك، اذهب وانطلق فاذكرها عليه. طيب اكتب عندك، قال أنس فانطلق زيد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أتاها، أتى من؟ وهي تخمر عجينها، وهي تخمر عجينها، يعني دخل عليها بيتها في حالة وهي تخمر عجينها. قال زيد فلما رأيتها عظمت في صدري، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها. تاني الكلام ده يعني فيه من الفوائد وعمق الإيمان ما لا يخطر على بال، ولعلكم تذكرون، وهذا الكلام يعني إيه يسمع منا كثيرا، وهو إذا تكلم الصحابي في حديث أو في سبب نزول وتطرق إلى بعض الأقوال بعيدة عن الأمر فافطن وانتبه إليها ما يذكرها اعتباطا، ده بيذكرها لعلة ولأمر معين حري أن تنظر إليه، كما قال ابن مسعود حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، واخد بالك؟ وكما قال غيره ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا حصير قد اسود من كثرة الجلوس عليه فصلى عليه. دي كلها إشارات، خد بالك الصحابي ما قالها هكذا، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع منك الحديث فأنسى، فقال أبسط رداءك، فبسطت ردائي فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وأمسكته فكأني أنظر إليه والقمل يدب عليه، ثم دعا بدعوات ما سمعتها، ثم قال أضمم عليك رداءك، فضممت فما نسيت شيئا سمعته. طب مناسبة القمل إيه؟ واخد بالك؟ تم منهش مقام خالص، قال لك ده منهش مقام عند الخيبان اللي زينا، أما عند الأكابر يستنبط منها الأشياء العظيم، وهي أن الفقر مهما بلغ بالإنسان لا يحول بينه وبين طلب العلم. ما هو القمل لا في مشط ولا في صابون ولا في مية ولا في حلاء، ما هو القمل بيجي منين؟ مش دي المصادر بتاعته ولا نسينا؟ ايوه كده، واخد بالك انت ازاي؟ دي مصادره. فكان يقول لك احنا فقر شديد، ومع ذلك ما حال الفقر بيننا وبين طلب العلم. فهنا زيد يقول فلما رأيتها عظمت في صدري. تم كانت معاك وانت الذي شكوت من خلقها. طيب ولما ذكرت هذا؟ لما ذكرت هذا؟ يريد أن يعلمنا أن المسلم مهما كان هواه على غير ما أمر الشرع يخالف هواه ويستجيب لأمر الشرع. وضحت؟ ده اللي عايزين نعرف. يعني واحد أخ لك مثلا قال لك روح والله إيه أصلح بيني وبين زوجي، رحت تصلح بينهم، الولية متبذلة وأنت متبذل، فبدلا من أن تسعى في الصلح سعيت في الخراب، واخد بالك؟ لا، هنا زيد بن حارثة عظمت في صدري. طب وهو الذي أمرني أن أذهب وأذكرها، يعني أخطبها، طب وعظمت في صدري؟ لا، لابد أن أنفذ الكلام. فاكرين قصة عبد الله ابن أنيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بلغني أن خالد ابن سفيان ابن نبيح الكلابي يجمع الجموع لحربنا، فاذهب إليه فاقتله. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن؟ عبد الله ابن أنيس. فعبد الله ابن أنيس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صفه لي، من ما مش عارف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيته تأخذك منه قشعريرة، هتبتعش منه وتخاف. ومع ذلك روح يعمل ايه؟ موته. تبتيجي ازاي ديت؟ كان ده اخوانا لولا صحة السند ما صدقه انسان. انا بقول لك روح اقتل واحد وتبوا بعدين هتروح ركبك هتسيب من مفصلك هتخبط في بعضها ومع ذلك يقتله. وزي بالظبط بقول لك روح بالعصايه دهي قابل فلان معاه ار بي جي جاي من ليبيا موته. ازاي هي كده؟ هو ده يا اخوانا الامتثال. قال تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. تفسيرها إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بأمر فأمر النبي مقدم. هي دي. نعيد الكلام ده تاني. قال تعالى اكتب فائدة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تفسيرها: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بأمر فأمر النبي مقدم صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواننا تفسير الآية؟ قلت بالك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طب يبقى النبي أمر بأمر والنفس أمرت بأمر، يبقى أمر من مقدم؟ ها؟ أمر النفس على أمر النفس. طب لو الزوجة أمرت بأمر يبقى ما بقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو أبوك، طب لو أمك قال لك ما تدخلش البيت وهطلق أمك وهطلق إخواتك، حتى لو دخلت البيت وأنت على هذه الحالة، ولا ملوش أي اعتبار، ليس له أي اعتبار في شريعة الله عز وجل. فاكرين قصة سعد بن أبي وقاص لما قال لأمه: يا أم والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين، فكلي أو دعي. لا، أصل أنت مش كأب لي أو كأم لن تكون حريصا علي كحرص الشرع أبدا. أنت بتنظر من زاوية واحدة، الشرع كامل لا نقص فيه ولا خلل. يبقى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بأمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم. طيب يقول زيد: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري. كان في حجاب ولا ما كانش في حجاب؟ ها، لسه الحجاب ما نزلش. تشريع له أن ينظر، ولكن لما عظمت في صدره، ودي يا أخوانا من الحياء الفطري ومن الفضائل التي جبل عليها البشر. لذلك الحياء بالذات من الغرائز التي خلقها ربنا عز وجل في البشر رجالا كانوا أو نساء. ولكن الإشكالية فين بقى؟ أن من حافظ عليه يزداد وينمو، ومن ضيعه سيضيع. لذلك المرأة من دولة تلاحظ بعد أن تبلغ المحيط، لو هي بقى في بيئة كويسة وبيئة يعني منعزلة عن الأجانب، فإذا قدر عليها ربنا عز وجل وتكلمت مع أجنبي ممكن تجدها تذوب وتقع من شدة الحياة. ده أول مرة، تبتني مرة، ثالث مرة، رابع مرة بالحض، وربك رب قلوب. يبقى ذهب الحياء وسقط. وكذلك أنت، كذلك الرجل. يبقى خلق الحياء يا أخوانا غريزي فطري، فإذا حافظ عليه الإنسان يزداد. ومن هنا نستوعب قول نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. لما لم يذكر إلا الثلاثة؟ أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ثم كان يمكن والإحسان، قال لك فيه دي الإشارة إلى أن خلق الحياء وشعبة الحياء من الإيمان من أهم الشعب على الإطلاق تأثيرا في بقية الشعب. يا إخوانا كده، يبقى هذا شيء مغروز ومركوز في القلب، فحافظ عليه ولا تهمل فيه. نكمل: فوليتها ظهري ونكست على عقبي. ونكست على عقبي يعني كسكس. فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، خلاص دي لغة العرب، يذكرك يعني بيخطبك أو طالب إيدك زي ما احنا بنقول على المصطبة، وخبر يذكرك. قالت من القائلة؟ شو بقى التربية؟ أثر التربية والعلم الشرعي في السلوك. أنا عندي أصول وثواب، إيه هي؟ الله عز وجل في الأمور المباحة، في الأمور المباحة أمرنا أن نستخير، أن نستخير في الأمور المباحة. قالت رضي الله عنها: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، ما أنا بصانعة شيء حتى أؤامر ربي. أؤامر يعني أستخير، أستخير ربي عز وجل. مسألة الاستخارة باختصار شديد، الأصل فيها ومحور الارتكاز وقطب الرحى أن يكون العبد متجردا من ميوله الشخصية، وده الأساس. عندك تجرد، كلا الأمرين عندك سيان، يحدث مثل ما لا يحدث. أنا لا أدري أي الخير، أي الخير في الأمرين، ما أدري. ومن أجل هذا إن سلخت من حولي وقوتي ومن هواي ومن رغبتي وطلبت من الله عز وجل أن يوجهني حيثما الخير فيه، هو ده الأساس بتاعه، هو ده الأساس. فإذا حققت هذا اعلم أنك على الجادة. ولا يشترط في فعلها أن يرى الإنسان في نومه أو يعلق ما يحدث له من وقائع على الفعل أو الترك. يعني أنت بتستخير المولى عز وجل في شيء معين أشكل عليك الأمر فيه، فلما استيقظت من النوم وذهبت تصلي الفجر وقعت فانكسر عنقك، لا تربط بين هذا وذاك، ده موضوع وده موضوع تاني خاص. أيضا لا تعلق ما تراه في نومك، لأن احنا قلنا قبل ذلك الرؤية التي يراها الإنسان في نومه كم قسم يا أخوانا؟ ثلاثة: من الله، رؤية من الرحمن، حلم من الشيطان، وحديث النفس. الفرق بينهما عزيز، لأن كثير من الناس يستخير المولى عز وجل في أمر من الأمور ويبدأ بقى يذهب إلى فراشه وهو يؤمل في رؤية، الشيطان بقى يستغله، واخد بالك انت ازاي؟ يقول له بقى ادخل بقى ايه، افسد عليه حياته، هات له جميع الاموات يحوطوه ويناموا على يناموا عليه موتوه، يبدا يفسد عليك حياته. تربط هذا بهذا؟ لا ابدا. الصواب يا اخوانا ان انا استخير في امر من الامور بالضبط اللي ذكرناه، التجرد من الحول والقوه والتجرد من الميول والاهواء، ويعني تكل كل أمورك إلى الله عز وجل، وبعد ذلك تسير في الأمر، ما تقفش تسير. فإن قدر ربنا عز وجل وصارت الأمور كما هو معتاد فاعلم أن هذا هو الخير. يعني مثلا أنت بتستخير ربنا هتسافر تشتغل بر، فاستخرت ربنا بالضبط اللي ذكرته، تاني يوم الصبحية الرجل اللي انت هسافر له قال لك ايه، اعمل لي جواز سفر، واخد بالك، علشان ايه؟ نجيب لك التأشيرة والكلام. رحت تتصور صور شخصية، لقيت مخرج التصوير عطلان، ما ترجعش تقول بس ده المسألة واضحة، اروح فين بقى؟ واخد بالك. يكن مثلا بحثت عن كل آلات التصوير فلم تجد واحدة تعمل، والراجل قال لك لا براحتك قدامك شهر تجيب لي فيه الصور، قل لا طالما جت من اول يوم كده يا ما تكملش. لا خطا يا اخواننا الكلام ده، لان كثير من اخواننا يشكل عليه الامر وتضيع عليه اشياء طيبه من عدم فقهه لموضوع الاستخاره. طبعا الأساس في الاستخارة حديث مسلم حديث جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. كلمة في الأمور كلها معناها أي في الأمور المباحة التي أشكل علينا وجه الخير فيها، وليس من الأمور كلها أي في كل شيء. يبقى عندك المستحبات والفرائض لا استخارة فيها. فزينب رضي الله عنها وعن الصحابة وعن أمهات المؤمنين تربوا على هذا المعلم، وهو التجرد من الحول والقوة ومن الهوى وميول النفس إلى الشرع المطهر. عاوزك تتربى على ديت، تربى على هذا. نعم. حاضر، سيأتي إن شاء الله ما جال في خاطرك سيأتي. أنتوا معايا يا أخوانا؟ ده أنا عاوز أوصل لإيه؟ إن معالم التربية بتظهر في سلوك العبد، تظهر في سلوك العبد، والمحك ومعرفة ذلك عند الشدائد وفي المحن. إن ظهرت عليك علامات التربية فنعم الرجل. ما تذكرت معلم التربية إلا بعد انقضاء الأمر، لا معلش بقى كن صريحا مع نفسك واعترف بالسقوط وبالزلل وعد من تاني ولا تيأس ولا تمل. المحكات والوقائع والأحداث من خلالها نستدل على ما في المجتمع من ظهور لمعالم التربية. أما مجرد الكلام لا، يعني قول نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم من رواية أبي هريرة ومن رواية عمر بن الخطاب، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يبقى أنت جات لك أخبار كرداسة ومش كرداسة والكلام ده كله، بدأت تنقل، فين أصل التربية عليك؟ في معلم التربية الشيخ فلان تكلم في الشيخ فلان، والشيخ فلان غير الفلانين سكت عن الشيخين. طب انت ايه دخلك وتنقل الكلام ليه؟ وهل الشرع اذن لك بذلك؟ نأمل ان شاء الله ان نراجع انفسنا بانفسنا، ونجاهد انفسنا للتربية على معالم التربية في شريعة الإسلام. معايا محمد؟ يا رجالة الله يبارك فيكم، أرجو الانتباه. والسلام في دين الله لا يعادلها شيء. أيضا انظر من أنت وما الواجب عليك. أنا لا شيء، الواجب علي أطلب العلم وأتعلم وأتربى وأعمل حتى أكون سببا لنصرة الدين ونشر السنة. ولن يأتي هذا ولا يتأتى لك إلا بطلب العلم والعمل به، عدا ذلك خرط القتات. يا ريت تاخد بالنا، الأدب مطلوب ومعالم التربية هي الأساس. أما كثرة العلم والتبحر في أنواع الفنون دون معالم التربية ودون الأدب ليس له شيء ولن ينفعك بشيء. واللبيب بالإشارة يفهم. فزينب رضي الله عنها لما أتاها زيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك، الأصل في النكاح الإباحة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم بشر، بشريته مقطوع به، ولكنه خير البشر على الإطلاق، ولكنه بشر. فمن هذا المنطلق استخارت زينب ربها عز وجل. اكتب آخر فضل عندك. فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدها، فقامت إلى مسجدها. اكتب فائدة من السنة أن يخصص الرجل والمرأة مكانا في الدار للصلاة، ويطلق عليه المسجد، ولا يوقف للصلاة بل تكون فيه الصلاة. مفهومة؟ يعني إيه؟ بنأكل فيه، ولما نتخانق نتخانق فيه، ولكن لما نيجي نصلي نصلي فيه. ادي معنى كلمة إيه؟ له مكان لا يوقف للصلاة ولكن يصلى فيه. هذه من إيه؟ من السنة. ها؟ بتاع الخناقة ولا بلاش الخناقة؟ فوائد: يسن للرجل أن يجعل في داره مكانا للصلاة هو وزوجه، ولا يوقف للصلاة بل يصلى فيه. مفهومة؟ طيب. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، ونزل القرآن اللي هو إيه؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. يقول ويقول الإمام، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، طيب اكتب عندك فوائد من الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم لزيد: فاذكرها علي، أي اخطبها لي، أي اخطبها لي، وهو امتحان لزيد، وهو امتحان لزيد وصبر وابتلاء له، حتى يظهر صبره وانقياده وطوعه. فوائد دي مهمة جدا يا اخوانا، أرجو أن تهتموا بها، وأعني بالاهتمام مش الكتابة والحفظ والتدوين، لا، على أنفسنا، على أنفسنا. يعني الشرع المطهر قال لك كذا، يا عم ده صعب قوي، أنا أصلا لساني مفلوت مش عارف أمسكه. هنا بقى يظهر الابتلاء والانقياد والامتثال. جاهد نفسك يا أخي، ساعة على طول ما سمعت الخبر واخد بالك وما دريتش، افتكر على طول كفى بالمرء إثما، تقوم تمسك نفسك مجاهدة حتى يتسنى لنا أن نتربى على معالم التربية في شريعة الإسلام. اكتب: أي اخطبها لي، هو امتحان لزيد وابتلاء لهم، حتى يظهر صبرهم وانقيادهم وطوعه، وطوعه. قول زيد: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله يذكرك، أن رسول الله ذكره، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله ذكره. قول زيد فلما رأيتها، نحن استخدمناها في الحديث، معناها إيه بقى في شرح معناها؟ أن بالفتح، وهي بمعنى لأن، ليه كلمة إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بالفتح، وهي بمعنى لأن، أي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره. ومعناه لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم زيد، وعلم زيد أنها صالحة لأن تكون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم زيد أنها صالحة لأن تكون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين، حصل لها في نفسه صورة أخرى، حصل لها أنت تعرف حاجة دخلت وأنت تعرف حاجة حاجة بطار قريبة، حصل لها في نفسه صورة أخرى وإجلال زائد، على ما كان لها عنده، على ما كان لها عنده في حال كونها زوجة له. حصل لها في نفسه صورة أخرى وإجلال زائد على ما كان لها عنده في حال كونها زوجة، وتوليتهم إياها ظهرهم، وتوليتهم إياها ظهرهم مبالغة في التحرز من رؤيتها. وتوليته إياها ظهره مبالغة في التحرز من رؤيتها، في التحرز من رؤيتها، وصيانة لقلبه من التعلق بها، لقلبه من التعلق بها، على أن الحجاب إذ ذاك لم يكن مشروعا. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قول أنس حتى دخل عليها بغير إذن، كلام الحافظ حتى دخل عليها بغير إذن، وهذا أيضا من أبلغ ما وقع في ذلك. قال الحافظ قول أنس حتى دخل عليها بغير إذن، هذا أيضا من أبلغ ما وقع في ذلك، وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب، أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب، من اللي راح خطبها؟ زوجها، صح؟ لئلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضاه. أمال العلماء شغلتهم إيه؟ ما هم يطلعوا الحاجات دي، واخد بالك؟ تاني، وهو أيضا من أبلغ ما وقع في ذلك، وهو أن يكون الذي كان زوجه هو الخاطب، لئلا يظن أحد من مين؟ من الناس اللي مش محترم، ماشي، حتى لئلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضا. وفيه أيضا اختبار ما كان عنده منها، وفيه أيضا اختبار ما كان عنده منها. عنده هاي الضمير على مين؟ زيد. منها هاي الضمير على من؟ رضي الله عن الصحابة أجمعين. أحسنت. وفيه أيضا اختبار ما كان عنده منها، هل بقي منه شيء أم لا. وفيه أيضا، وفيه أيضا استحباب فعل المرأة الاستخارة، استحباب فعل المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة. وفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة. روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال جابر: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. فيقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء، فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. فليركع ركعتين وليدعو، في رواية فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. أنا بذكر الحديث لي عشان جزئية معينة أوضحها بس. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسمي حاجته، بلك إيه بقى كلمة اللهم إن كنت تعلم؟ وهل يخفى على الله شيء؟ فاكرين حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فانسدت عليهم صخرة؟ منهم إيه؟ اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك فافعل كذا وكذا. معناها إيه؟ اللهم إن كان هذا العمل مقبولا عندك كذلك، اللهم إن كان سفري لهذه البلد خير لي فيسره لي. واضح يا إخوانا؟ وهذا الدعاء مسألة متى يذكر الأمر واسع، والصواب والراجح بعد الانتهاء من صلاة الركعتين. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه، لا يجوز أبدا أن يستخير أحد لأحد، وليس هناك استخارة إلا بالذي ورد من صلاة ركعتين. لأن بعض الناس كان منشور عندنا في البلد كده، الشيخ المعدي اللي بيسموه الفقي، واخد بالك، الولية تنادى عليه: يا عم الحاج، نعم يا ست، تعاست تخر لي على المعزة دي، أتبعها ولا أقتلها؟ يوم ما طلع السبحة 1-2-2-2 اتبعها وهتلوا نصها، ماشي، واخد بالك انت ازاي؟ ده كان ده أصلا غير مشروع، بل ممكن يصل إلى الشرك. يبقى الاستخارة بما ورد به النص الشرعي. الوقت انتهى يا أحمد؟ جزاكم الله خيرا، نسأل الله تبارك وتعالى. نعم. ما فيش مهزوج من الله سبحانه وتعالى. ربنا أمره أن يدخل عليه. نعم دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.